بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، وأشاد بمقاصده، ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب فضائل المدينة. عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
هذا الحديث ابتدى به الإمام البخاري رحمه الله الكلام على فضل المدينة، والمراد بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها عندما أمره الله تعالى بالهجرة. فسميت بالمدينة بصيغة التعريف، وقد جاء هذا الاسم في كتاب الله وفي كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله سبحانه وتعالى لما بلغ به الأذى من الكفار ومن زعماء قريش وغيرهم، رخص له في الهجرة إلى المدينة. وأخبر أن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهذا الباب أو هذا الكتاب أتبعه الإمام البخاري رحمه الله بعد الكلام على أبواب الحج وكتاب جزاء الصيد ليبين ما للمدينة من فضيلة. فأورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه يبين أن المدينة حرمها الله كما حرم إبراهيم مكة، وأنه لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحدث فيها حدث، وأن من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل له صرف ولا عدل، كل هذا إظهار لعظمة المدينة ولعظمة المقام في المدينة ولعظمة سكن المدينة ولعظمة الحياة في المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد.
فصف النخل
قبلة المسجد.
قبلة المسجد. نعم. هذا الحديث
صف النخل
حديث أنس رضي الله عنه أورد فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بما بدأ به من الأعمال بعد وصوله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة. فأول ما وصلها حيث انطلقت به راحلته مقدمه من منن، مقدمه من قباء، مقدمه من قباء متجها إلى المدينة، فقد كانت قبائل الأنصار ورجال الأنصار يعترضون راحلته ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم وبهم حيث المنعة والسلاح والقوة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، فإذا سمعوا استجابوا وأطاعوا وعلموا أنها تسير بأمر الله وبوحي وإذن من الله جل وعلا، إلى أن وصلت ساحة قريبة من بيتي ومنزلي أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فبركت يعني الناقة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتهى مهاجره وأن مقر مسجده صلى الله عليه وسلم، وبعدما بركت الناقة نزل منها صلى الله عليه وسلم، فما كان من أبي أيوب رضي الله عنه إلا احتمل رحله ومتاعه وأدخله بيته، فقيل له من بني النجار يطلبون منه أن ينزل بهم، فقال لهم الرجل تبع لرحله وأبو أيوب قد أدخل رحله في بيته، وهذه الساعة التي بركت عندها الناقة قالت مربدا، كانت مربدا لأيتام من الأنصار يجمعون فيها محاصيل التمر يجففونه ويهيئون استخدامه والاستفادة منه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا بني النجار ثامنوني في هذه الساعة أتخذها مسجدا؟ فقالوا لا، لا نقبل منها بها ثمنا، وإنما نجعلها لله. فاتخذها صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكانت أرضا واسعة فيها بعض قبور المشركين، وفيها بعض خربات، وفيها بعض النخل. فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بأن نبش قبور المشركين تطهيرا للأرض، وحفظا لها من أن يبقى فيها شيء من القبور. وأما الخربات فأصلحها أصلحها وهيأها بحيث أزيلت تلك الخربات، واستوت الأرض. وأما النخل فقطعها وأخذ جذوعها وجعلها بمذابة السور في قبلة المسجد. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المسجد عندما قدم عليه الصلاة والسلام في بداية مهاجره، وهيأ هذا المكان الذي سمي بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في بيان مكانة المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر بها بعد الهجرة أراد أن يبين مكانتها ومنزلتها عند الله، فقال: المدينة ما بين لابتيها، والمراد باللابتين الحرتين اللتين وجدت بها، والحرة حجارة سوداء، وهي من آثار البراكين، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة بركان وقع بها ما بين شمالها وجنوبها، وعلت فيه الحجارة السوداء، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم، أي أن الله حرمها وحدود حرمها ما بين لابتيها، يعني الحرتين الواقعتين من الشمال ومن الجنوب، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه عليه الصلاة والسلام مر يوما بموقع بني حارثة أو بني الحارث، وكانوا يسكنون ناحية الشمال من المدينة، فقال: يا بني الحارث، أراكم تجاوزتم حرة المدينة، ثم نظر فوجد أنهم في موقع الحرم ولم يخرجوا عن الحرم، فقال لهم: بل أنتم فيه، يعني في الحرم، فأقرهم على المكان الذي نزلوا فيه وأنه من الحرم. وهذا الحرم هو الذي بينه أن الله حرمه، وأنه لا يقطع شجره ولا يحل صيده ولا يحدث فيه حدث، وأن من فعل شيئا من ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث يؤكد حرمة المدينة، بيان حرم المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.
وهذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري رحمه الله يبين فيه ويؤكد فضل المدينة ومكانة المدينة ومنزلة المدينة. وساق في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الوحي من أمور الدين خصكم بشيء مما أخبر به ولم يطلع عليه غيركم؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام فأخبر عليه رضي الله عنه وكرم الله وجهه فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من أمور الوحي إلا ما جاء في كتاب الله، وهذا اطلع عليه كل من سمع ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في هذه الصحيفة؟ وكانت ثم صحيفة وضعها في قراب سيفه لأن فيها علما احتفظ به لأهميته، ما أنه مما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه غيره. فقال مما جاء من وحي دونه رضي الله عنه في صحيفة كتبها وكانت في قراب أو في قراب سيفه أن المدينة حرم من عائر إلى كذا، هكذا جاءت الرواية. بينت مكان المدينة من ناحية الشرق، حرم المدينة من ناحية الشرق وهو عائر، وعائر جبل من الناحية الشرقية الجنوبية من المدينة، وقد اشتهر بين علماء الآثار ومعرفة الأماكن والمنازل باسم عير، جبل أسود اللون يقع من الناحية الشرقية الجنوبية للمدينة. قال إلى كذا وكذا. وأورد هذه العبارة مبهمة، لم يسمي. واختلف العلماء في الحد الغربي الشمالي لهذا الموقع، فأكثر الروايات جاءت مبهمة، لكن جاء في بعض الروايات أنه جعل الحد من الناحية الشمالية الغربية أو الغربية الشمالية، أنها أو أنه جبل أحد، وجاء في بعض الروايات أنه جبل ثور. فيكون حدودها من الناحية الشرقية الجنوبية عائر أو عير، ومن الناحية الشمالية الغربية جبل ثور. وقد بين علماء الأماكن أن ثمة جبل صغير من وراء جبل أحد يحاذيه من ناحية الشمال، جبر صغير أحمر اللون بعد جبل أحد بيسير، عرفه كثير من ينزل هذا الموضع من السلف ومن الخلف أنه يسمى بجبل ثور. فيكون هذا حد الحرم، حرم المدينة، من الناحية الشمالية والجنوبية عير أو عائر وثور، ومن الناحية الشرقية والغربية أو الجنوبية والشمالية الحرتان. وبهذا يتحدد حرم المدينة. وعلماء الآثار وعلماء التاريخ يريدون حرم الحرم، حدود الحرم، حرم المدينة، في تفاوت واختلاف يسير حسب ما سميت به هذه الأماكن من اللابتين وجبل عائر أو عير وجبل ثور، وإن كانوا متفقين على أن جبل أحد هو في داخل الحرم وليس حدا أو خارجا عن الحرم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
وهذا تأكيد لبيان حرمة حرم المدينة. نعم.
ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
ومعنى عدل، أما الصرف فالمراد به لا يقبل منه حسنة، وأما العدل فلا يقبل منه فدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
عدل فداء. نعم. هذا القول فسره الإمام البخاري رحمه الله للفظة عدل بمعنى نعم
قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فضائل المدينة، باب حرم المدينة.
كذا كلام الحافظ ابن حجر الآن. نعم.
كذا لأبي ذر عن الحمود،
كعادته في رواية كتاب الإمام البخاري كلما بدأ كتابا يبدأ بالبسملة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعقبها بقوله كتاب كذا، فسمى هنا وقال كتاب فضائل المدينة. أما غيره من الرواة، رواة كتاب الإمام البخاري، فحذفوا البسملة، وربما حذفوا أيضا اسم الكتاب، ووصفوه بأنه باب أو أبواب، أبواب فضل المدينة أو باب فضل المدينة. نعم.
قال: وسقط للباقين سوى قوله باب حرم المدينة. وفي رواية أبي علي الشرق،
يعني لسقط للباقين غير أبي ذر لفظة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل المدينة، ووافق الرواة غير أبي ذر قوله باب حرم المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا: في رواية أبي علي الشبوي باب ما جاء في
رواية أبي علي
الشبوي باب ما جاء في حرم المدينة. والمدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها.
إذا ذكرت معرفة بالألف واللام، المدينة هي علم على البلدة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم.
قال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، الآية،
فسماها المدينة في القرآن. نعم.
فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد. فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد.
فتبادر إلى الفهم أن المراد هي المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا أريد غيرها بلفظة المدينة فلا بد من قيد، فهي
يعني إذا أريد بها غير المدينة لا بد أنها تقيد بالإضافة أو بتعريف آخر، كان يقال مدينة مكة أو مدينة الشام أو مدينة العراق ونحو ذلك.
قال فهي كالنجم للثريا.
فهي كالنجم إذا أطلق يراد به الثريا، فكذلك إذا قيل المدينة يراد بها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان اسمها قبل ذلك يثرب. قال تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب الآية،
يعني هذا الاسم كان علما على المدينة قبل الإسلام وفي بداية الإسلام، حيث ذكر في القرآن أنها تسمى بيثرب نسبة إلى رجل اسمه يثرب في أيام العمالقة، وقيل قبل ذلك. نعم.
ويثرب اسم لموضع منها.
ويثرب.
نعم. ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها به.
يعني الأصل أنها أطلقت على محل معين، ثم أطلق الاسم على جميع المدينة. نعم.
قيل سميت بيثرب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح، لأنه أول من نزلها. حكاه أبو عبيد البكري،
يعني في كتابه معجم مستعجم. نعم.
يا رب أحسن الله عليك. وقيل غير ذلك. ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، كما سيأتي في باب مفرد.
نعم.
قال وكان سكانها العماليق. ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل، قيل أرسلهم موسى عليه السلام كما أخرج.
ينزل هذه المدينة لأنه أعلم بأنه سيكون منزل رسول من رسل الله صلوات الله عليهم. نعم.
قال ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل، قيل أرسلهم موسى عليه السلام كما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيف. ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم،
لما انفجر سد العرم وأهلك من دونه، وكان منهم قبائل الأوس والخزرج هاجروا من اليمن متجهين نحو الشمال إلى أن وصلوا يثرب، فنزلوا بها وأقاموا بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف هنا
يعني الإمام البخاري.
ثم ذكر المصنف هنا أربعة أحاديث. الأول حديث أنس رضي الله عنه، قوله عن أنس في رواية عبد الواحد عن عاصم قلت لأنس، وسيأتي في الاعتصام.
يعني هذا الحديث أورده هنا في هذا الباب وأورده في كتاب الاعتصام كأنه بزيادة تفصيل. نعم.
وليزيد بن هارون عن عاصم قال سألت أنسا، أخرجه مسلم
وافق في هذا البخاري.
نعم. قوله المدينة حرم من كذا إلى كذا، هكذا جاء مبهما، وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه رابع أحاديث الباب ما بين عائر إلى كذا، فعين. نعم. الأول
جاء في حديث علي المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، ولم يبين الطرف الآخر من الحرم، لكن جاء في بعض الروايات أنه من عير إلى ثور أو إلى أحد، على اختلاف في الرواية. نعم.
قال وهو بمهملة وزن فاعل.
عائر هو بإيه؟ بالمهملة يعني بالعين على وزن فاعل عائر. نعم.
وذكره في الجزية.
وذكره في الحلية يعني أبو نعيم ذكره في كتاب حلية الأنبياء أو الأولياء. نعم.
قال مذكور عندنا الشيخ وذكره في الجزية.
ها؟
وذكره في الجزية.
ذكره في الجزية يعني في كتاب الجزية يعني البخاري أعاد وكرر الحديث في كتاب الجزية مع أنه ذكر هنا في كتاب أو أواخر كتاب الحج في كتاب فضائل المدينة. نعم.
قال وغيرها بلفظ عير بسكون التحت
بلفظ عير.
عير أحسن الله إليكم بسكون التحتانية.
بسكون التحتانية يعني الياء عير. نعم.
قال وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه. واتفقت روايات البخاري كلها على
واتفقت
روايات البخاري كلها على إبهام الثاني
يعني قارئ من عير إلى كذا ولم يبين الحد الآخر هكذا الروايات في البخاري. نعم.
ووقع عند مسلم إلى ثور.
ووقع عند مسلم بيان الطرف الثاني وقوله إلى ثور. نعم.
فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم
يعني أن البخاري ترجع عنده أن تسمية الموقع الثاني فيه وهم ولذلك أبهمه وقال إلى كذا. نعم.
قال وقال صاحب المشارق والمطالع أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنا عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا والأصل في هذا التوقف وهو قول مصعب بن الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور.
هذه مسألة يعني اختلف فيها رجال أو علماء الآثار هل في المدينة جبل يسمى عير أو ويسمى ثور. منهم من قال لا يوجد في المدينة جبل بهذا الاسم وإنما الجبل الذي يسمى ثور من جبال مكة وهو الجبل الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 3 ليال ثم انطلق منه إلى المدينة يسمى بجبل ثور أو غار ثور والمدينة لا يوجد فيها جبل اسمه جبل ثور لكن أورد عن كثير من علماء الآثار ومعرفة الأماكن أن ثمة جبل يسمى ثور وهو خلف جبل أحد وسيأتي تحديد ذلك وتفصيله عن عدد من المؤلفين والرواة مما يرجح أن ما جاء في صحيح مسلم من تسمية الطرف بأنه ثور هو الأظهر والأرجح والأولى والله أعلم.
قال أبو عبيد قوله ما بين عير إلى ثور هذه رواية أهل العراق وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة. قال رحمه الله
يعني هذا كلام أبي عبيد صاحب كتاب معجم مستعجم. نعم.
قال ونرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد.
لكن يشكل على هذا أن أحد داخل في الحرم ولا يمكن أن يحدد الطرف الآخر في حد المدينة بأحد. نعم.
قال رحمه الله قلت وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني. وقال عياض لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف وقد جاء ذكره في أشعارهم. وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور فقلت لعمر تلك يا عمرو نار
فقلت لعمر تلك يا عمرو ناره
تشب قفا عير فهل أنت ناظر
يشدك عير
تشب
عيد البيت.
فقلت لعمر تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير فهل
تشد قفا عير. نعم هذا الشاهد شد قفا عير
تشب قفا عير فهل أنت ناظر
نعم.
وقال ابن السيد في المثلث
وقال ابن السيد في المثلث
عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في أخبار المدينة
الزبير بن بكار في كتاب أخبار المدينة نعم
عن عيسى بن موسى قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب أتدري لما سكن العقبة؟ قال لا.
أتدري
لما سكن العقبة؟
لما سكن العقبة؟
نعم. قال لا. قال لأن قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية فأخرجنا إليها. فقال وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير يعني جبل.
هذا محل الشاهد يعني تمنوا أنهم يقتلون منهم حتى يتمكنوا من المجيء والنزول خلف عير. نعم.
قال كذا في نفس الخبر. وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك
يعني بتفسير هذا وتأويل هذه الآراء المختلفة.
قال ما منها تقدم ومنها قول ابن قدامة يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما في المدينة.
يعني هذا كأنه مثل حرم المدينة ما بين عير وثور وهما جبلان في مكة المسافة الموجودة بين الجبلين عير وثور في مكة مثلها يكون حرم المدينة وهذا تأويل بعيد. نعم.
قال أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا وثورا ارتجالا
يعني سماه منه اجتهادا منه وليس بالوحي. نعم.
قال وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصرا ثم قال وقيل إن عير
وحكى ابن الأثير كلام
أبي عبيد مختصرا.
نعم.
قال ثم قال وقيل إن عيرا جبل بمكة فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف.
وهذا يعني تأويل بعيد.
وقال النووي رحمه الله يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره.
هذا تفسير قريب، والأولى ما فسره به سكان هذه المنطقة من أن ثورا جبل يحاذي أحدا، يعني وراء أحد، يأتي وراء أحد من الناحية الشرقية، وهو معروف عندهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال المحب الطبري في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه، قال: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن
أن حذاء أحد
عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور.
هذا هو التحقيق في تعريف جبل ثور، حيث عرف منذ هذه الفترة إلى الوقت الحالي. نعم.
قال: وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب.
نعم.
أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور.
هو ثور. نعم.
وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح.
إذن الرواية التي جاءت في مسلم من عائر إلى ثور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. قال رحمه الله: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه، قال حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل، وكان يذكر له الأماكن والجبال. قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه فقال: هذا يسمى ثورة. قال: فعلمت صحة الرواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. قال: وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي
ابن الخطيب المراغي في كتابه
نزيل
الذي ألفه في المدينة، نعم،
نزيل المدينة، في مختصره لأخبار المدينة، أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغير إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورة.
أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف جبل أحد جبلا صغيرا، يعني مدور على هيئة، يعني مدور يسمى بجبل ثور. نعم.
قال: وقد تحققته بالمشاهدة. قال: وأما قول ابن التين أن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لأنه غلط فهو غلط منه. نعم. لأنه غلط فهو غلط منه، بل إبهامه من بعض رواته، فقد أخرجه في الجزية فسماه، والله أعلم.
أخرجه
في الجزية،
في كتاب الجزية.
نعم.
مسمى، يعني أنه ثور. نعم.
قال: ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس من كذا إلى كذا جبلان ما وقع عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها، لكن عند المصنف في الجهاد وغيره من طريق محمد بن جعفر
بدلا من كلمة جبليها قال لابتيها. نعم.
ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ ما بين لابتيها. قال: وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب، وسيأتي بعد أبواب. سيأتي بعد أبواب من وجه آخر. وكذا في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر رضي الله عنه كلها عند مسلم. وكذا رواه أحمد من حديث عبادة الزرقي والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف والطبراني من حديث أبي اليسري وأبي حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ ما بين لابتيها. واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة وهي الحجارة السود، وقد تكرر ذكرها في الحديث.
هذا تعريف لمعنى اللابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.